الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في ذكر القواعد المتعلقة بالمقدمة لشرح أسماء الله تعالى وصفاته. كنا قد توقفنا أو رأينا 16 قاعدة أو 16 قاعدة، فبدءا من القاعدة الأولى وهي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، ثانيا نفي ما نفاه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، وهذا النفي لا بد أن يكون معه إثبات كمال الضد. والقاعدة الثالثة أن صفات الله تعالى وأسماءه توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها. القاعدة الرابعة ألا وهو وجوب التوقف في الألفاظ المجملة، وضربنا على ذلك مثال بالجهة، ويضرب علماؤنا أيضا مثال بكلمة الذات. فكذلك يضرب العلماء مثالا آخر بكلمة الذات، فهي هذه الكلمة يعني تحتمل، إذا إنسان أثبتها أو نفاها تحتمل أشياء، فينبغي التوقف عند التحدث بها والتبين. فإن كان الذي يثبتها يعني بأن له ذات تليق به سبحانه فلا بأس، ما إذا كان يقصد أنه له ذات تشبه ذوات المخلوقين فهذا معنى باطل، والنافي لها إن كان يقصد أنه ينفي التشبيه عن المخلوقين فلا بأس، وإن كان يقصد أنه ينفي الأبعاد كما يقولون، ننفي اليد ننفي الوجه ننفي الساق، فهذا أيضا معنى يرد عليه. القاعدة الخامسة قلنا إن كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح لا بد وأن لا تعارض العقل الصريح. القاعدة التي بعدها وجوب قطع الطمع عن إدراك صفات الله تعالى، أي إنسان لا يحاول أن يتصور أو يتخيل صفات الله تعالى، فهذا من هذا ضرب من المحال، لأن العقل هذا مخلوق ومستحيل، ويستحيل أن يستطيع العقل أن يفكر في الخالق. إذا عجز العقل عن التفكير في المخلوقات فكيف به يفكر في الخالق، والمخلوقات التي حواليه لم يستطع إدراك كونها وحقيقتها، وضربنا أمثلة على ذلك كحقيقة الروح التي بين جنبيه، حقيقة الموت، حقيقة الأحلام التي يراها، هذه أشياء، بل إن الكون لم يكشفه بعد، الكون هذا الذي يحيط به لم يكشفه تماما كما يجب، فكيف يمكن أن يحيط بصفات الله على كيفيتها. القاعدة التي بعدها أن صفات الله تعالى تثبت، أو صفات الله تعالى تثبت على وجه التفصيل، وعندما تنفى تنفى على سبيل الإجمال، الإنسان عندما ينفي يجمل يقول ليس كمثله شيء والسلام، أما أن يقول ليس كذا لا يفصل في النفي. والقاعدة الثامنة وهي كل اسم يثبت صفة وليس العكس، كل اسم يثبت صفة والعكس ليس صحيحا، فاسمه كريم، الله عز وجل من أسمائه الكريم، فنثبت له صفة الكرم، لكن لا نستنبط من الصفة مثلا صفة المجيء أن نقول أنه الجائي من أسمائه الجائي. كذلك من القواعد أيضا أن صفات الله تعالى كلها كمال لا نقص فيها، وكل شيء يدل على الكمال فالله أولى به، وكل شيء يدل على النقص فالله أولى ينزه عنه. والقاعدة العاشرة أن النصوص تدل على الصفات إما بالتصريح أو بالتلميح، وذكرنا قواعد مهمة من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارض وغيره. والقاعدة التي بعدها أن صفات الله تعالى يستعاذ بها ويحلف بها، يستعيذ الإنسان بالصفة ويحلف بها، ولكن لا يتعبد بها ولا يدعو، لا يدعو هذه الصفة، لا يقول يا، لا يجوز له أن يقول يا رحمة الله يا كرم الله، أو يقول مثلا عبد الرحمة عبد الكرم، لا، ولكن الصفات، ولكن هذه الصفات يمكن أن يحلف بها ويمكن أن يستعيذ بها. في الحديث الذي معروف صح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام من الليل قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك، لا بأس. فقاعدة أخرى أيضا وهي الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فكما أننا نثبت لله ذاتا تليق به نثبت له صفات تليق به، فالكلام في الصفات كالكلام في الذات. والقاعدة التي بعدها أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعضها الآخر. فالعجيب كيف يثبت الإنسان بعض الصفات وينكر الأخرى. يعني مثلا إذا قال لك إنسان كيف تستطيع أن تثبت لله، وكيف يليق بك أيها المسلم أن تثبت لله صفة الفرح؟ هذه صفة الفرح من صفات المخلوقين. فنقول له وكيف أيها المسلم أثبت لله صفة القدرة وصفة السمع وصفة البصر، كيف يليق بك؟ فيقول لا، نثبت له صفة السمع وبصر وقدرة لكن تليق بجلاله. فكذلك نقول له كذلك نحن نثبت له صفة الفرح والغضب والرضا والسخط، صفات تليق بجلاله عز وجل. إذن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر. والقاعدة التي بعدها ألا وهي أن كل ما أضيف لله تعالى مما هو بائن عنه أي منفصل عنه فهو يضاف إليه، ولكن ليس على أنه صفة. ولكن كل شيء يضاف إلى الله وهو ليس ببائن عنه أي متصل به فهذا هو الصفة. فبيت الله أضيف إلى الله ولكن ليس صفة، وناقة الله أضيفت إلى الله ولكن ليس صفة. أما كلام الله سمع الله بصر الله فهي صفات. والقاعدة الخامسة عشر وهي صفات الله تعالى التي أتت في الكتاب وفي السنة أننا نؤمن بها وإن ثبتت بطريق الآحاد، ولو ثبتت عن طريق أحاديث الآحاد فأحاديث الآحاد نحتج بها في العقيدة كما نحتج بها الأحكام، وهذا فصلنا القول فيه. كذلك آخر قاعدة رأيناها أن طبعا هذه 15 ما حبسنا 15 جيد 16 ايوه معاني صفة لا تكمل عليها. فالقاعدة السادسة عشرة هي أن معاني صفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة بشرط تكون ثابتة في الكتاب أو السنة، هذه معلومة المعنى مفهومة المعنى. ما يجيش إنسان يقول هذا من متشابه، هذا خطأ. معلومة المعنى له وجه أي له وجه، كيف لا أدري. إذن فهي معلومة المعنى مجهولة الكيف، إذن ولا استعارة فيها ولا كيفية ولا مجاز. وهذا من أحسن القواعد أننا نقول المجاز ينفع عن صفات الله، أما أننا ننفي المجاز مطلقا فالصحيح أن المجاز ثابت في كلام العرب وثابت في القرآن وثابت في السنة، لكن ننفيه في باب الأسماء وفي باب الصفات. في باب الأسماء والصفات ينفى المجاز التجوز، يعني أنك تريد أن تشبه شيئا بشيء آخر. إذن والقاعدة السابعة عشرة وهي ما ثبت في الكتاب والسنة من آيات الصفات وأسماء الله تعالى هذه يجب الإيمان بها، يجب الإيمان بها، ولا يقول أن أحد أنه يمكنني أن لا أؤمن ببعضها، بل يجب الإيمان بها كما سنبينه في الثمرات. لذلك قال الله تعالى وهو يثني على العباد المؤمنين يقول والراسخون في العلم ماذا يقول؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالله عز وجل قسم الناس صنفين فقال هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي هم الذي هي التي يرجع إليها في كل شيء، هن أم الكتاب، لأن كلمة أم قلنا تدل على الرجوع. أم القرى، الناس كلها تقصد أم القرى مكة، الأم الأولاد كلهم يرجعون إليها، تبعنا. فكلمة أم الرأس الجلدة التي تجمع الدماغ يسمونها أم الرأس. فأم الكتاب هي الآيات المحكمات، هن أم الكتاب لا بد أن نرجع إليها. مثلا إنسان يأتيك نصراني ويقول لك إن الله صدق النصارى عندما قالوا إن الله ثالث ثلاثة، مع أن الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لكن ربما يعطيك شبهات فيقول تدخل لماذا؟ قال لأن الله كثير ما يقول نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ويقول إنا نحن نزلنا نحن، فيقول هذه ثالث ثلاثة. فتقول له سبحان الله اتبعت المتشابه الشيء التي فيها تحتمل معنيين وتركت المحكم كقوله سبحانه قل هو الله أحد وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وإلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. شوف هذه الآيات محكمات هن أم الكتاب، لابد أن نرد المتشابه إليها. ولا نستمسك بذلك المتشابه معنا وليس متشابها في الحقيقة. يقول الحديث المعروف عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاعلموا فهم الذين سماهم الله في كتابه. إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فهم الذين سمى الله في كتابه. إذن دائما إنسان يتبع المتشابه أي شبهات. أوش معنى المتشابه؟ مأخوذ من الشبهة. أوش معنى المتشابه؟ وذكرنا أمثلة لا أدري أين في هذا المجلس ولا في غيره، أن الإنسان يترك 70 نص يثبت الإيمان لأهل العصيان ويستمسك بنص فيه ظاهر وفيه تكفير. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من بات شبعان وجاره إلى جنبه جاء، هذا نفي الإيمان. يقول إخلاص ها نكفر بالذنب، الإنسان يرتكب ذنب يكفر. إذن وترك 700 نص كلها تثبت الإيمان لصاحب المعصية، هذا وش تبع؟ تبع المتشابه وترك المحكم. موقف أهل العلم والراسخون في العلم أنهم يردون هذا المتشابه إلى المحكم فيقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولاد، هذا من عند الله وهذا من عند الله. كيف نفسر؟ نقول إن فاعل المعصية والكبيرة مؤمن، يعني مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته بمعصية، فاسق بكبيرة. إذا نفي الإيمان هنا أي نفي كمال الإيمان، أي أنه لا يؤمن ذلك الكمال الواجب الذي أوجبته عليه. إذا الإنسان لابد أن دائما يتبع منهج الراسخين في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كذلك آيات الصفات. نقول هذا أيها الناس لتعلموا إذا كان يخفى على بعضنا أن هذه المسائل، المسألة التي نتكلم فيها الآن، هذه القواعد التي نطيل فيها الآن، تقول شبيه هذا شلوشنا شوي بعض القواعد، هذه راهي افترقت عليها الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه. لأن فالأمر ليس بالأمر السهل، أمر ليس سهلا. يعني كان واحد الوقت لو كان تقرأ التاريخ حملوا سيوف يضربوا بعضهم بعض، يضربون بعضهم بعضهم يضربوا بعضا على جل هذه المسائل. يعني كانوا يتقاتلون للأسف الشديد. هكذا الأمة تنازعت في ربها، تنازعت في صفات وأسماء ربها. فالإنسان فليعلم أن هذا المنهج الراسخين هو المنهج الحق، الذين يؤمنون بكل ما ورد بشرط كل ما ثبت في كتاب السنة إيمانا جازما يليق بجلال الله تعالى وبعظمته سبحانه وتعالى. إذن هذا القاعدة، يجب الإيمان بجميع آيات الصفات ونصوص الصفات وأسماء الله تعالى. كذلك القاعدة 18 باب الأخبار أوسع من باب الصفات. تسمعون هذه القاعدة، باب الأخبار أوسع من باب الصفات. ما معنى هذا الكلام؟ فما أحيانا تسمع أنت شكل يقول بأن الله ليس بموجود، كافر، الله موجود صح؟ صح. الآن قد يقول قائد من أين جئت بهذه الصفة؟ هل موجودة الصفة موجودة في كتاب الله؟ لا. موجودة في سنة رسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. هذه الكلمة لا تجدها، يعني ما انطقش بها الكتاب ولا السنة، مع أن العلماء قاطبة يجمعون على أنه يجوز وإن الله موجود صح؟ موجود. كذلك يقولون، تسمع مثلا العقيدة الطحاوية وهو القديم بلا انتهاء، وهو القديم بلا ابتداء، وهو القديم بلا ابتداء، الله قديم قديم، يعني ايش معناته؟ هو الأول، فمن هو الأول؟ ليس قبله شيء، هو القديم بلا انتهاء. هذا من باب الإخبار إن الله موجود، أي ليس من باب الصفات معنا. لا نطلق، لأن الصفات وجدنا في قاعدة ثالثة توقيفية، لكن باب الأخبار أوسع، وهذا يفيدنا اليوم في كثير من مسائلنا. مثلا في لغاتنا اليوم تسمع الناس في الدارجة مثلا يقول لك اتق الله فالله يشوف فينا، ما تيجي تقول له شذي يشوف، هذا لم تثبت هذه الصفة، الشوفان لم تثبت هذه الصفة لا في الكتاب ولا في السنة. شاف مين شاف فوق؟ هذا يحدث ولا لا يحدث؟ كثير من الناس ربما حجر واسعا في هذا الباب، يقول لك ما تقولش يشوف، كيف نتكلم؟ قول يارى، كيف تهضر معي مكتب ولا يارى؟ ما الله يرانا، ما صعب ولا لا؟ فزيد حتى بالفرنسية اليوم كي تكلم مع الفرنسي، هل تقول له تتكلم معه بالفرنسي غير كي توصل آية صفة ولا صفة من صفة الله؟ تعطيه له بالعربية، لا يمكن هذا أن يقال. لماذا؟ هذا وش اسمه باب؟ باب الإخبار. أنا أحكي له الآن، مش يعني أن نثبت لله تبارك وتعالى الصفة، أن نخبره حتى يفهم المقصود. إذا قال العلماء باب الأخبار أوسع من باب الصفات، فلذلك ما تروحش أنت تقرأ القرآن مثلا تروح تثبت مثلا تقول من أسماء الله تعالى أو من صفاته الشيء، لا يليق، مع أن الله تعالى مع أن أخبر عن نفسه بأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. نص، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. كذلك قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي أم خلقوا من غير خالق أم هم الخالقون. فهم إذن كلمة شيء نحن نقولها اليوم، مثلا لا شيء أحب إلي من الله، صحيح؟ نجيش واحد يقول أيوه كيفاش جعلت الله شيئا؟ لا، وإنما أنا أخبر. إذن اتفق العلماء على أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات، فإذا أتقن الإنسان هذه القاعدة لم يحجر واسعا في التخاطب. إيه حجر شيء واسع، أنا أخاطبك أنا فهمك، فهم هذا اتفقنا. هذا كثيرا ما مثلا كلمة على باله، كثير من الناس ربما شبي على باله، هذه الباب أنا لست بصدد إثبات الصفات، وإنما مش معنى على باله، البال شو هو؟ يعلم، لا أبالي به، أي لا أضعه في بالي، لا أضعه في علمي، لا أكترث إليه، فهذا إحنا لا أبالي. إذن هنا على باله أي على علمه، مش معنى. إذن البال كلمة تطلق ويراد بها العلم بالشيء العظيم، العلم بالشيء العظيم، كما الحديث الضعيف كل أمر ذي بال، كل أمر يعني لا يعلم، لا تعلم عظمته، لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، هذا حديث ضعيف، لكن هذا تعرف كلمة البال. إذن هنا إذا أتقن الإنسان هذه القاعدة أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات، بشرط ما تكونش الصفة فيها صفة أو ما تكونش الخبر فيه خبر يدل على النقص، لازم يكون يدل على الكمال، يدل على الكمال، فلا بأس من أن يتكلم الإنسان بالدارجة باللغة الأعجمية يوضح مثل هذه المعاني، ولا يأتي قائل يقول مثلا واحد يقول فوا، مش ماذا فوا؟ يرى، مش تثبت لله صفة الفوا، لا، لا يقولها أحد هذه، لماذا؟ هذه من باب الإخبار ليس من باب الصفات، هذا معنى هذه القاعدة. إذن يمثل العلماء لهذا مثل كلمة القديم، مثل كلمة الشيء، مثل كلمة الموجود، يمثلون لها أنه يجوز تتكلم بها بشرط لا تعتقد أنها اسم أو صفة من صفات الله تعالى، إنما هو باب الخبر. وسيأتي كذلك فالآن المسألة قريبة من هذه. في القاعدة 19 قال العلماء صفات الله لا يقاس عليها، صفات الله تعالى لا يقاس عليها، فمن صفاته القوة، القوي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، القوة القوي. إذن في كلامنا اليوم كلمة الجلد، هل يمكن أن نقول الجلد نقول عنه إنه جلد مع أنه بالمعنى واحد قوة، لكن صفات الله لا يقاس عليها. مثلا صفة الرحمة، يجي واحد يقول لك إذا نثبت له صفة الرقة، صفة مثلا الشفقة، يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن صفات الله تعالى لا يقاس عليها باتفاق أهل الصفات، باتفاق العلماء الصفات لا يقاس عليها باتفاق العلماء. مثلا الله عز وجل جواد، جواد يحب الجود، صح؟ الله جواد يحب الجود، إذن السخاء هو بمعنى الجواد، هل نستطيع أن نقول إن الله سخي ومن أسمائه السخي ومن صفاته السخاء؟ لا، نقول قف عند النص في باب الصفات باتفاق العلماء. أقول طبعا علماء أهل السنة اتفقوا على أن صفات الله لا يقاس عليها، أما الأسماء هل يقاس عليها أو لا؟ هناك حكى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ثلاث أقوال لأهل العلم، حكى ثلاث أقوال ورجح قولا وهو القول الثالث. يقول نذهب في الأسماء والصفات، هل هي يعني يجوز نقيس عليها؟ مثلا من أسمائه، من أسمائه الرحيم، يجوز نسميه سبحانه مثلا الشفيق؟ هذا هو البحث الثاني. يحكي شوف ابن تيمية يحكي باب الأسماء سميه، فهم أن الصفات تفقه بما يجوز تسمية الآن، فقول الجمهور أنه لا يجوز القياس عليها، أسماء الله تعالى توقيفية لا يجوز القياس عليها، ما سمى به نفسه نسميه به، وما لم يسمي به نفسه لا نسميه به، فهم؟ صح. القول الثاني واختاره الباقلاني رحمه الله تعالى قال كل اسم دل على معنى اسم آخر فجائز إثباته، كل اسم دل على معنى اسم آخر فجائز إثباته، قال لماذا؟ المعنى واحد، فهم؟ والقول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية راح يفصل، قال لا بد من التفصيل، لا بد أن يفرق بين الدعاء وبين الإخبار. صح ولا لا؟ ولا باب الأخبار. لا بد أن يفرق بين أن يدعى الله تعالى فلا يدعى إلا بأسمائه سبحانه، يا حليم يا غفور يا رحيم، فهم لا يدعى إلا بأسمائه. قالك أما عند الإخبار عنه فبحسب الحاجة إليه، بحسب الحاجة في إليه في إيصال المقصود، في إيصال المراد المقصود، أي شيء الذي تريد أن تفهمه الإنسان، فلا بأس أن تستعمل بعض الكلمات لتخبر عن الله تعالى. وضرب أمثلة، قال كذات وموجود وشيء، كذات وموجود وشيء. إذن فنقول اتفق العلماء على أن الصفات الله لا يقاس عليها، وأن أسماء الله تعالى اختلف، فمنهم من أجاز مطلقا وهو الباقلاني بشرط أن يكون له معنى اسم الآخر، ومنهم من منع مطلقا وهو قول جمهور. وابن تيمية فرق، مثلا لما تكون تتحدث عن الله تعالى فلا بأس، أما إذا كنت تدعوه سبحانه فلا يجوز استعماله إلا أسمائه عز وجل. اتفقنا؟ هذا يهمنا. لماذا؟ باش تعرفوا لماذا انتشرت اليوم بعض الأسماء التي تنسب إلى الله، حدث فيها قياس، حدث فيها قياس في باب التسمية. مثال كلمة اسم الرشيد، جزفت مع اليوم عبد الرشيد، احنا وجدنا قاعدة من قواعد، هل يجوز التعبيد للصفات؟ لا يجوز التعبيد للصفات، يجوز التعبيد للأسماء. هل الرشيد اسم ولا صفة؟ صفة وليس اسما. كلمة ناصر، الناصر تسمع بزاف اليوم، عبد الناصر بزاف، يعني عبد الناصر، عبد النوير، عبد الناصر، عبد الناصر الآن. هل الناصر اسم من أسماء الله؟ لا، هو اسم وصفة، إن الله ينصر، ينصر ومن ذا الذي ينصركم من بعده. صح. إذا فهل يجوز التعبيد للصفة؟ صفة ثمارة تحت هذه. فمن يعتقد أنه يجوز القياس في الأسماء كما الباقلاني يقول لك يجوز، يقول عبد الناصر. أما الذي يعتقد أنه لا يجوز، فأنا لا يجوز تقول عبد الناصر، لأنه لا يجوز التعبيد إلا للأسماء الثابتة عنه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. كلمة مثلا الباقي، بزاف اليوم اسمه عبد الباقي، صح؟ هل الباقي، الباقي صفة من صفات الله؟ نعم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى. هل هو اسم؟ ليس باسم، ليس اسما، فلا يجوز أن تعبده له، فلا تقول عبد الباقي. اتفقنا؟ عرفنا ذو الثمرة على البحث هذا. إذا فهنا فهذه القاعدة شحال؟ 19 هذه تفيدنا. تفضل. ايوه دافع على راه الاخر. تفضل. نعم. هذا السؤال يطرح مثلا على كلمة النصير، حتى الله عز وجل يخبر عن نفسه نعم المولى ونعم النصير. هنا نقول كيفاش عرفوا بلي الناصر اسم ماشي صفة؟ علاش فوق؟ هل ثبت كلمة الرشيد مثل هذا الاستعمال؟ لا، ثبت الأفعال. مثلا شكون يعطينا مثال؟ اللهم أرشد الأئمة واغفر، أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا اللهم أرشد، إذن هي صفة، إن الله يرشد، الرشيد هو الذي يرشد العباد. لكن هل نأتي وش قلنا؟ ليس كل صفة اسم، تعطيك صح. إذن كل صفة، كل اسم نثبت صفة، صح؟ كي تأتي للصفة من الفعل، مثلا الله يجيء ويأتي، هل ينظرون إلا يأتيه الله؟ ما استطعش نجيب فيها اسم من أسماء الله. اتفقنا؟ إذن كل صفة ونجيب لفظة الفعل، جيب لفظة الفعل، أو مثلا اللهم اغفر، هنا لو كما جاش من أسمائه الغفور والغفار والغافر ما قلش بالليل. مثل اسم مشهور اليوم، ماشي لازم نفرقه، واحد راه يمشي زلق، ناس قاعد زلقت اليوم، يا ستار يا ستار، هنا وش راه يدير؟ هنا يا ستار راه يدعو، يدعو جيد. هنا قلنا واش أسماء الله تعالى يدعى بها، يتعبد بها، يستعاذ بها، ويحلف بها، صفة وجد يتعوذ بها ويحلف بها، لا يدعى بها ولا يتعبد بها. الآن يا ستار، نقف أروح، هل ستار اسم أسماء الله؟ منين جبتها؟ مع البليش بصح السويت اسمه خلاص سور من صغري وانا اسمع الناس تقول يا سطى جيش تهبلني دركا. فانا اقول له اجلس يا اخي ابحث لي في الكتب هل من اسمائه الستار. بحث ناسه من الستير من اسمائه سبحانه الستير مبالغة من الستر صح الستير. اذا مادام هو اسم قول يا ستير استرنا والستير يا عبد الستير ما خدش اسم نطبق عليه قال احكام تاع الاسم. صح الستار لم يثبت لي انه اسم ولكنه ثبت انه صفة فاقف عند هذا الحد وقلنا صفة الله لا يجوز القياس عليه واسماء صفة الله لا يجوز التعبيد لها ولا الدعاء بها. اذا شوف هذا اللي يقول لك طاح يا ستار عبرش ماذا يا ستار استر تعيشوا بارك الله فيكم ولا تحبوني اذا اصبح معليش اكتبوا في ورقه واسال بالك حنجاوب عليه واش اعطيني الدليل حنجاوب عليه من كتاب والسنه اعطيني الدليل لازم هذه البات على نشوف راح لي كاع الخيط خاطش على بالك حنا كي نكونوا ندرس مركز كاع على نقطه فلو واحد يحبسك تفضل ايوا لا لا القواعد 20 قاعدة صلى الله عليه وسلم
ما يختلفش
ايه يعني معنى صيغة مبالغة ستير اي جاي معنا شرحه راح نشرحه قال اسمع صح ستير صيغة مبالغة شوف شوف جيدا شوف صح مثلا واحد كي تقرا انت مثلا اللغة يقول لك صيغة المبالغة عندنا ستوزن فعال أم فعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل. عندك مثلا تحب تبالغ على واحد عنده علم مش تقول عالم بالغ شوف علامة زيد بالغ شوي عليم زيد بالغ بزاف علامة بعض عندك صيغة مبالغة واسعة. الآن دك فلان مثلا يغفر الله عز وجل يغفر سميناه غافر زيد غفار زيد غفور هاي الصيغات المبالغة. نقول الآن الله يستر من صفاته يستر إذا من صفاته ساتر من صفاته ساتر زيد ستار زيد ستير هذه الصفات بعض أو يستر. لكن الآن دك اسم هل يجوز تقول دك الله عز وجل يرحم رحام شفت وحدك قل له كما ما يجوز يقول رحام يجوز يقول ستار يقول رحيم يقول ستير فهم. إذا نقف وين جانا الدليل بلي هذا اسم قل فهو اسم يجوز التعبيد له ويجوز الدعاء به ويجوز الحلف به ويجوز استعادة به صح وين يثبت لي بلي هذا اسم برك لا استطيع الا شيئين اثنين لا استطيع لا تثبت لي الصفة لا استطيع عمل الا شيئين الحلف به والتعوذ به. اما التعبيد له والدعاء به لا دعاء به دوك يا ستار بمعنى ستر. فالإنسان الأحسن أنه يقف عندما وقفت به النصوص يعني يمشي مع النصوص. جاني دليل بأنه اسم اسم مطبق على جميع أحكام الاسم جاني دليل ما جانيش دليل بلا اسم فطالبه هو تطالبه بدليل وأعطيه الدليل بأني ستار اسم يقول ما عنديش دليل خلاص دوك تتحوز على الدليل بلا ستير اسم أعطي له الدليل إن الله حي ستير يحب الستر إن الله ستير يحب الستر هذا سيأتي إن شاء الله إثباته في شرح الأسماء سنأتي على كل أسماء ونشرحها واحد واحد إن شاء الله والله يبارك فيك يا أخي. وين رأنا القاعدة 20 طبعا سنبدأ الآن بعد ما نكمل القاعدة 20 بين ثمرات الصفات والأسماء هذه يعني ما ناش نقرأ شيء هكذا نبينه علاش رأنا نقرأ هذا الشيء الفائدة اللي رأنا نقرأ علاش إذا ما كانش فائدة وش أنا قاعد ندير لا فلا بد أن تكون هناك فائدة. قاعدة 20 أن صفات الله تعالى لا حصر لها لا حصر لها إيش محصورة شو يعطينا الدليل قلنا كل اسم صفة صح كل اسم صفة صح. هل أسماء الله محصورة إذن فصفاته أيضا ليست محصورة اتفقنا أسماء الله سيأتي أنها ليست محصورة ليقول لك أسماء الله 99 برك لا خطأ هناك أزيد من 99 الآن مدام كان هناك أزيد من أسماء لا يعلمها إلا الله أسماء لا يعلمها إلا الله فهناك صفات لا يعلمها إلا الله. لماذا؟ ما دام هذه الأسماء تدل على الصفة. هذه القاعدة العشرون وبها نختم هذه القواعد، إنسان يضبطها جيدا ويقيس عليها، لأن القاعدة هي تشمل لك عدة أجزاء ترجع عليها دائما. مفهوم؟ ودائما من آداب النقاش ومن آداب الحوار ومن آداب يعني المناقشة هذه الطيبة طيبة الشرعية، يعني مناقشة غير شرعية من أعظم آداب أنك تروح وتنقعد، هذا هو أعظم آداب، مناقشة غير شرعية يعني في عياط وصخب ولا تتبع الهوى، هذه أعظم آداب أنك تنقعد وتخليها. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، سلام لا نبتغي الجاهل. أما المناقشة المحمودة أفضل شيء قبل ما تناقش معه ضع له قواعد، حط له قواعد بالك ما يوافقش فيها، إذا ما وفقتش في القواعد تغلق الموضوع، قل له خلاص ما حش تفقه في المسائل. تخيل مثلا تناقش واحد لا يؤمن بالسنة، لا مش بالسنة، قل أنا السنة أخي ما أنا أخذش منها، علاش السنة ما تخذني؟ فيها ضعيف وفيها صحيح، ماذا نقول فيها صحيح؟ حوس على صحيح وخذ به، ماذا فيها صحيح وضعيف؟ حوس على صحيح وخذ به، والعلماء الحمد لله بحثوا على الصحيح فميزوه عن الضعيف. فوق إذا قال لك أخي أنا المهم مش راح تناقش فيها، السلام عليكم موت اتفقنا، قنعوا قبل باللي قنعوا قبل بحجية السنة، خجالش مناقشتك كلها راح تنبني على السنة، تأتيه بأدلة والحمد لله، قلوا ما لم تمت يوم بإذن الله تبارك وتعالى من يوم نزل السنة. علاش وش قال لك باللي الظهر اربع ركعات، شكون قال لك باللي العشاء اربع ركعات، شكون قال لك باللي الصبح ركعتين؟ السنة هي كاين سنة صحيحة وكاين سنة ضعيفة، فإنسان يأخذ بالسنة الصحيحة ويدع السنة الضعيفة. اتفقنا؟ كذلك هنا هذه القواعد إنسان دائما يرجع إليها، قال هل توافقني في هذه القاعدة؟ نعم، فيوافق في المسائل، ما وافقش القاعدة ما وش يوافق في المسألة، كي لا تضيع الوقت، بياش الوقت فهم؟ خش الوقت مشي منها تضيع. المبحث الثالث، احنا شفنا المبحث الأول تعريف الاسم وتعريف الصفة والفرق بين الاسم والصفة، المبحث الثاني قواعد في في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، هاي لك بلغة 20 قاعدة. أما المبحث الثالث فنتكلم قبل من الثمرات، وأرجو نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في الوقت حتى نكمل اليوم الثمرات، نشرع في الحصة القابلة نشرع في شرح الأسماء، دائما نقول الحصة القابلة الجاية نشرح إن شاء الله تمسنين إن شاء الله بس نشرح الاسم. أنواع المبحث هذا مهم وهو مبحث علمي وهو سهل جدا، لماذا؟ قد يأتي ثقيلا على بعضنا، لماذا؟ لأننا لم نألف ولم نحاول قط أن نألف، ولكنه مبحث علمي نحاول قدر الإمكان أن نفقه. هذا المبحث نبين أنواع أسماء الله تعالى وصفاته، الأنواع خاصة نركز على الصفات في هذا المبحث. فأنواع الصفات يعني عندنا ثلاث أنواع باعتبارات مختلفة، بعدين نأتي بأمثلة توضح. فعندنا النوع الأول من حيث الثبوت والنفي، من حيث الثبوت والنفي. النوع الثاني من حيث تعلقها بالذات أو تعلقها بالفعل، دون جنو تحوها برك باش دور مقدمة مش راح نتكلم. عندنا النوع الثالث باعتبار دليلها، باعتبار دليلها أي من حيث دليلها، وش هو الدليل تاعها؟ اتفقنا؟ إذا نبدأ بالنوع الأول، شو هو؟ باعتبار النفي والإثبات بين. فصفات الله تعالى كاين صفات نفي وكاين صفات إيجاب، يسموها صفات إيجاب وصفات نفي، أو سميها إذا أردت صفات الإثبات والصفات السلبية. فهم؟ الصفات السلبية يعني العكس أو النفي، فيها نفي. مثلا الله يغفر صفة ولا لا؟ صفة نفي ولا إثبات؟ أثبت له المغفرة ولم أنفيها عنه، لكن لما نقول لك لا تأخذه سنة ولا نوم، صفة نفي ولا إثبات؟ أي ننفي. إذن فصفات الله تعالى صفات إثبات وكان صفات نفي، صفات نفي. تبعنا؟ فمن أمثلة صفات الإثبات هي ما أثبتها الله ما أثبته الله تعالى لنفسه، كالسمع والبصر والقدرة والوجه واليد والساق والضحك والفرح، هذه كلها ثابتة لله. وكان صفات نفي كأنه سبحانه حي لا يموت، لا يموت، هذه صفة نفي. لكن إذا اعتقدت أخي إذا اعتقدت صفة نفي فلا بد عليك أن تثبت كمال الضد. يعني إن الله لا يموت, إن الله لا يموت بمعنى مو بس أنه حي, مو بس أنه حي, له كمال الحياة, كمال الحياة لا يفتقر إلى شيء. لماذا؟ قد يكون الشيء حيا لكنه ناقص. مثل احنا الآن رمى أحياء, أكل أحياء مجازا, احنا رمى أحياء شبه الأحياء, احنا الأحياء الآن, لكن هل حياتنا كاملة؟ ليش كاملة حياتنا؟ ناقصة, نفتقر إلى الماء, نفتقر إلى الطعام, نفتقر إلى النوم, نفتقر إلى الراحة. لكن لو كان تقول أنت الله عز وجل حي ما درت شيء, حي برك, حي لا يموت, أي كامل في الحياة. فهم الله عز وجل الحياة الكاملة سبحانه, لا يفتقر إلى شيء, وهو الغني الحميد, الغني الحميد. إذن هذه صفات ثبوتية وصفات سلبية, وغالبا ما تجد الصفات المنفية هذه تكون باش بلا وما وليس وليس, وما الله بغافل عما تعملون وما ربك بظلام للعبيد. فهم قلت لكم ما نشحيين. التقسيم الثاني, التقسيم الثاني من حيث تعلقها بالذات أو بأفعاله, تعلقها بالذات تعالى ربي سبحانه أو بأفعاله, فنقول تنقسم الصفات بهذا الاعتبار إلى صفات ذاتية وصفات فعلية, صفات ذاتية وصفات فعلية. هذا مهم. صفات الذات ما تعلقت بذاته سبحانه, ما تعلقت بذاته سبحانه, أي تخبر عن ذاته, صفة تعلقت بالذات ليس بالأفعال, كالعلم والقدرة, نوع علم العلم صفة الذات شماتها يعني ثابتة لله أزلا وأمدا, أزلا أي من قديم, وأمدا أي أبدا ما تخلص, فهم لا تنفك عنه سبحانه, لا تنفك عن ذاته. مثال, أعطيكم مثال, هل إن الله له صفة الخلق حتى خلقنا ولا قبل ما يخلقنا؟ هو خالق قبل ما يخلقنا ويتصف بصفة الخلق قبل ما يخلقنا, ولو لم يخلق شيئا فهو صفات, هو صفات الخالق. العلم تاع ربي سبحانه وتعالى, هل حتى تكون هناك أشياء معلومة باش يعلم ولا لا؟ هو عالم ولو لم تكن هناك شيء تتعلق بها. إذن هذه الصفات مش اسمها صفات ذاتية, يقول سمي العلماء هي التي تتعلق بذات الله أزلا وأبدا. أزل في القديم دائما, الأزل سبق, الأزل سبق, والأبد والأمد هو اللي مستقبل اللي جاي, اتفقنا؟ إذن هذه اسمها صفات ذاتية. تعطي أمثلة مو بس بالصفات المعاني, بالقدرة والسمع والبصر والوجه, الوجه باش فعل ولا ذات؟ تعلق بالذات. إذن هذه واحد كيسقسيك عن الوجه تقول له صفة ذاتية وليس صفة فعلية, صفة ثابتة ولا منفية؟ صفة ثابتة. لاحظ تقسيم راه ينجر بالاعتبارين معا, تروح الاعتبار الأول باعتبار النفي والإثبات صفة إثبات, وباعتبار الذات والفعل صفة ذات. لكن هناك صفات تتعلق بأفعال الله تعالى بفعله, أي هي صفات أفعال يفعلها ما تشاء, يفعلها ما تشاء, كصفة الكلام, صفة الإتيان, صفة النزول إلى السماء الدنيا, هذه صفات أفعال يفعلها ما تشاء, فهم كيف ما شاء, اتفقنا؟ هذه صفات أفعال صح, كالغضب والفرح. الغضب, هل الغضب صفة دائمة في الله ولا صفة فعلية؟ صفة فعلية يفعلها ما تشاء, اتفقنا؟ إذن وأفعاله سبحانه وتعالى لا حصر لها, أفعاله لا حصر, ويفعل الله ما يشاء, يفعل الله ما يشاء. إذن لكن لابد أن نقف وقفة هنا وأرجو التنبه لها, بعض صفات الأفعال في الوقت نفسه, في الوقت نفسه تكون صفات ذات وفي الوقت نفسه صفات أفعال. كمثلا صفة النزول هي متعلقة بذات الله تعالى, هي من صفاته سبحانه, مش من صفات مخلوقاته صح, وهي لكن هل هي ثابتة دائما ينزل؟ لا, ينزل متى شاء صح. إذن باعتبار تعلقها بالذات فهي صفة ذاتية, وباعتبار تعلقها بالمشيئة, نشوف كلمة متعلقها بالمشيئة مش تسطر عليها, أفعال إذن أفعال الله صفات فعلية تتعلق بمشيئته لا بذاته، تتعلق بمشيئة. وهذا الذي وقع النزاع فيه بيننا وبين الأشاعرة. الأشاعرة يخالفون الصفات الاختيارية، يسموها الصفات الاختيارية، الصفات التي تتعلق بمشيئة الله تعالى، الصفات التي تتعلق بمشيئة الله. نعطيكم الكلام صفة، صفة، صفة إثبات ولا نفي؟ الله يتكلم، صفة إثبات، صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة الذات وصفة فعل. صفة الذات، لأنه وإن لم يتكلم الآن فهو يوصف بصفة الكلام إذا كان المخلوق. شوفني أنا ساكت، لو كانت بيجي واحد يقول لك اسمع هذا يتكلم لما يتكلم فيش تقول له؟ بالعكس هو يتكلم بزاف كل يوم، صح ولا لا؟ لو واحد مثلا يدخل الآن وأنا ساكت لاحظ أثناء سكوتي هل تصدق علي صفة الكلام ولا لا؟ حشي ما تكيراني ساكت ما تكلمش، بهذا الاعتبار فهي من صفات الذات. كيف بدنا نتكلم الآن؟ صفات فعل، مفهوم؟ إذن لذلك قال العلماء كلام الله عز وجل باعتبار الصفة فهي صفة الذات، باعتبار آحاد، باعتبار الآحاد آحاد الكلام أحيانا يعني يتكلم متى شاء فهي صفة فعل. اتفقنا؟ إذن أعيد، صفات الله تعالى باعتبار تعلقها بالذات أو غير تعلقها بالذات، فيتنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات الذات تتعلق بذات الله ثابتة أزلا وأبدا، صفات الأفعال تتعلق بمشيئة الله تعالى افعلها متى شاء، لا يعني أنه يفعلها دائما. بعض الصفات كالكلام فهم كالنزول هذا صفة الذات باعتباره أنه يتعلق بالذات، وصفة الأفعال باعتباره عندما يفعلها ما تشاء. اتفقنا؟ هذا صفة اختيارية. كي تقرأوا الكتابات إن شاء الله هذا يفيد الذين يبحثون مثلا في كل كي تقرأ وقد خالف الأشاعرة في الصفات الاختيارية يقصدون الصفات الفعلية، صفات الفعلية هذا التجدد هذا لا يرضونه وهو ثابت. أخيرا باعتبار ثبوتها ودليلها فتنقسم الصفات إلى أدلة إلى صفات سمعية، سمعية بمعنى نقلية، وصفات عقلية، صفات نقلية وصفات عقلية. الصفات النقلية التي لا تثبت إلا بالنص، شكون يعطيني الصفة لا تثبت إلا بالنص؟ صفة الفرح مثلا، الله يفرح، منين جبت الدليل؟ لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم بأرض فلات الحد. الله عز وجل يأتي ولا لا يأتي يوم القيامة؟ يأتي، منين الدليل؟ وجاء ربك والملك صلى الله عليه وسلم. الدليل هذا تقول باللي الله عز وجل يأتي؟ لا يجوز. إذا فنقول هذه صفات نقلية وهي الثابتة بالنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك صفات نقلية عقلية، معا هي العقلية ثابتة بالنقل والعقل معا. مثال صفة الحياة، العقل، العقل الذي يعتقد بأن الله هو خالقه يعتقد في الوقت نفسه بأن الله حي، ويعتقد بأن الله قدير، ويعتقد بأن الله عليم، لأنه الخالق لابد أن يكون يعلم. هذه العقل، العقل يقضي بها. إذن فالآن نعطيكم بعض الأمثلة. مثلا الله عز وجل، الله عز وجل يرضى، هل هي صفة إثبات ولا نفي؟ صفة إثبات بحيث تعلقها بالذات أو بالمشيئة، تعلق بالمشيئة وتتعلق بالذات بالاعتبار أنها صفة للذات، باعتبار المشيئة تكون هي صفة فعلية. إذا نقول صفة الرضا صفة ثبوتية ذاتية وفعلية، زيد سمعية نقلية ولا عقلية؟ نقلية، جاء بها النقل صفة الرضا. فهم؟ أعطيك مثال آخر، إن الله عز وجل كما قال في كتابه لا ينسى، لا يذل ربي ولا ينسى، صفة سلبية أي صفة منفية، زيد من حيث تعلق بالذات، زيد ذاتية تعلق بالذات وفعلية في الوقت نفسه لأن نسيان مش دائما، زيد صفة عقلية، عقلية نقلية، صح العقل يقضي بأن الذي خلقك لا ينسى، قدير على كل شيء، عالم كل شيء، كيف ينسى؟ تبانا دائما هكذا قيس. نعطيك مثلا صفة اليد، صفة سلبية ولا ثبوتية؟ ثبوتية. زيد ذاتية. زيد نقلية. نقلية وليس عقلية. العقل لا يثبت اليد لله، وإنما جاءتنا صفة. نعطيكم مثال العلو. العلو صفة ثبوتية. زيد ذاتية. زيد نقلية عقلية. استواء على العرش ثبوتية. زيد ذاتية فعلية. زيد
نقلية.
على ذلك احنا نعتقد بأن الله له العلو، له العلو المطلق، بس كونه استوى على العرش وكما جالش النص ما قلش بها. طب انا اذا نشوف الحمد لله منهج اهل السنة يعني يمشي مع الآيات مع الأحاديث، ما يجيش حاجة من عنده، كل حاجة يأتي منها بدليل. اتفقنا بك هذا التقسيم، طبعا انا لخصته ان شاء الله تعالى لأجل الوقت. اما البحث الاهم وهو اهم شيء في جلستنا هذه وهو ثمرات اسماء الله تعالى، المبحث الرابع ونختم به الجلسة. لماذا كل هذا؟ لماذا قسمت الأمة هذه إلى 73 فرق كلها في النار إلى واحد؟ علاش أسرة؟ لماذا الإمام أحمد صبر وجلد حتى أثر عليه الجرح ومات بسبب ذلك التعذيب؟ علاش أجل أسماء الصفات؟ علاش؟ وش كاين وراء؟ ما هي الثمرات اللي وراء هذا الجلد؟ وشي حدث في الأمة هذه؟ ما زال إلى الآن عداوة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الفرق الأخرى، بين الفرق الأخرى بسبب مثل هذا المسائل. لماذا؟ ما هي الثمرات؟ هل هناك أشياء الإنسان يكتسبها، إنسان تنفعه في حياته وبعد مماته، ولا الأشياء مجرد اصطلاح، اختلاف الاصطلاح؟ فهم؟ إذن لذلك أردنا جمع بعض أقول بعض الثمرات، ليس كلها. والثمرة العظمى ستأتي أثناء شرحنا للكتاب. لما تقرأ مثلا صفة الرزق أن الله عز وجل هو الرزاق، فاسمه الرزاق ومن صفاته يرزق، ونبدأ نتكلم عن الرزق سبحان الله، تتعجب من الإنسان الذي يخاف من الفقر أو يخاف من الموت، يخاف من أن الله لا يرزقه فيطرق أبواب الحرام، يفتح باب الحرام وربي سبحانه قال له لا أنا نرزق سمشي من ذلك الباب، لا أنا نروح له. تبعنا يعني هنا الإنسان يجب ثمراتنا. وكما تعتقد بأن الله تبارك ينزل إلى السماء الدنيا، هل تقوم الليل تحلالك تلك في يوم الليل؟ ها ينزل الآن إلى السماء الدنيا مثلا ما تلف الآخر تلك اللحظة يحلو لك قيام الليل، يجيك حلو لأن على تستشعر تلك العظمة، الله عزو يقترب من عباده ولا يزال ينادي إلى الفجر، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترجع فأرزقه. إذن هذا مهم، وكان إنسان ما يعلمش مثل هذه الأشياء، وكان الله كان إنسان ما يعلمش بأن الله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، بكل شيء كل شيء. حتى قلت لكم تلك النملة، النملة اللي أنت ما تشوفهاش الآن، تلك الورقة الصغيرة هذه في أدغال إفريقيا وحنا يشوفها، بلك لو قدامها ما يشوفهاش لطاحت، الله عز وجل يعلم بها، يعلم بلي في تلك اللحظة تلك الثانية هذه جزء من الثانية سقطت ورقة من الشجرة الفلانية من النوع الفلاني في الساعة الفلانية، بكل شيء يعلم. يسألكم ما يعلمش هذا في الحقيقة؟ لا تتحقق له رقابة الله، ربما تضعف لديه المراقبة، ها وزيد ربما لا يكون عليه التوكل كثير، ما يتوكلش الإنسان، يتوكل على العليم، الإنسان اللي يعرف. أنا كي نوصي واحد يشري لي حاجة شكون هذا؟ أي واحد هذا اللي يعرف صح؟ فلازم يعرف باش تتكل عليه كما نقول احنا نتندى. فإذا كنت تعلم علم الله تبارك وتعالى هذا فإنك ستتوكل عليه حق التوكل، ما إذا كنت تشك فهنالك يذرك ربك إلى من شك. هذه الثمرات إذا نبدأ نحصيها قدر الاستطاعة، أنه لم يوفق إلى هذه الثمرات في الحقيقة العلمية والعملية إلا أهل السنة والجماعة، فهم كما أقول لك أكثر الناس حظا بتحقيق مفروض تكون أهل السنة والجماعة يكونوا أحظى فرقة بهذه الثمرات. ولكن كما ذكرت في المقدمة للأسف يعني بعضنا ربما لما يشرح أسماء الله تعالى وصفاته يمر عليه مرور كرام، المهم أثبت الصفة والله يسهل، لا أثبت الاسم الله يسهل، لا لابد من الوقوف حتى نأتي بمثل هذه الثمرات. وهذه الثمرات عندما إذا علمناها نستفيد منها أشياء سواء في التحصيل أو في التأصيل. التحصيل فمن باب قوله سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، لا يستوي. يعني إذا كان في مسائل طهارة، مسائل الوضوء، مسائل البيوع، الذي يعلمها أحسن من الذي لا يعلمها، صح؟ شكون يخالف؟ مسائل بلك ما توقع عنا الكعب، بلك توقع عنا مرة في حياتنا، فبانا بلك توقع مرة في حياتنا. ومثل مسائل مثلا الرق، مسائل الرق العبد، هل ولا العبيد ما احتاجواش الآن، صعب لذا احتاجواش الآن. ما يجيش واحد إنسان كما يحتاجاش يقول ما سألناش، لا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الذي يعلمها أفضل. فإذا كان في مسائل البيوع، مسائل الطهارة، مسائل الوضوء، الذي يعلم أفضل، فما بالك بأشياء تتعلق بخالق الأرض والسماء؟ أليس أولى أن نقول لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا من حيث التحصيل، الإنسان يحصل، يحصل أشياء يعلمها من عن ربه سبحانه وتعالى. أما من حيث التأصيل، فالتأصيل يمكن الإنسان عندما يؤصل نفسه في باب العقيدة هذه، في باب الأسماء، في باب الأسماء والصفات، فيمكنه أن يرد شبه المخالفين والمعاندين، حتى مو بس من المبتدعين، حتى الملحدين الكافرين المبتدعين يرد عليه مثل هذه الشبه. إنسان لا تلاحظون أنه كاين أشياء إنسان كما يعرفها أحيانا ربما تعلق بذهنه شبه لا راد لها إلا الله، إلا إذا عصمه الله. فلا بد أن نعلم أن بعض المنحرفين من اليهود والنصارى والملحدين دخلوا صفوفنا من هذا، من الجهة بهذه الأشياء، دخلوا صفوفنا خلاص، فصاروا جزءا من هذه الأمة، نشروا بدعهم ونشروا خرافاتهم ونشروا أباطيلهم. لماذا؟ ما كانش عندنا تأصيل يدفع مثل هذه الشبه ويدفع مثل هذه. إذا إن شكيت علم هذه الأشياء يعرف الحق. مثال في علم الله، نعطيكم علم الله، إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، تعتقدها اعتقادا جازما، سبحان الله. وأنت تعلم أن علم الله كما رأينا في الأسماء والصفات من القواعد السادسة ولا أدري، يجب قطع الطمع عن إدراكها، يعني غير ما تحاول تعرف كيف. فعلم الله الآن، شوف الأخ يعلم الآن منه أنه ذاهب، في الوقت نفسه يعلم أني أحرك يدي، في الوقت نفسه يعلم هذا الشيء، في الوقت واحد، أيوه، في الوقت الواحد يعلم كل ذلك ربي سبحانه. هل في قدرة المخلوق ذلك؟ لا. هل في قدرة المخلوق ذلك؟ لا. لكن احنا عندنا هذه القاعدة انه الانسان ما يديرش حاجة في لحظات، في لحظة يدير حاجة، انا اقول لك لا بلا نقدر، احيانا تصيب روحك ماشي رايح للدار، اخطرت بالسيارة، سيارة اخطر، وانت راك ماشي بالسيارة وعقلك ما هوش معك، ما تفكر في حاجة، وتجد نفسك بعد ما تفيق من هذيك الغشية تاعك هذيك غصت، أول سؤال يتبادر الذهن، كيفاش غصت وعرفت الطريق وما صدمت حتى واحد؟ صدمت حتى واحد ولا لا؟ راك ماشي وتراك تخمم، وسير راك تمشي عادي، ورحت للدار دخلت عادي. شكون اللي يعني كاين شيء في الإنسان، كاين قدرة وجهته لهذا الأمر. فإذا كان هذا في المخلوق ضعيف، هذا الذي كنا مجمعون على ضعفه، وأنه يعني ذبابة واحدة، ذبابة بعوضة لا تترك عينها، هذا المخلوق الضعيف إذا كان في هذا الأمر، فكيف بالك وما قولك في الخالق؟ فلا شك أنه أوسع علما وأوسع قدرة. اتفقنا؟ إذا سلمت باب الجزئية فسلم لله تعالى بما لا يمكن أن يدركه حالك في مسائل الغيب. مثال قول المعتزلة إننا لا نرى الأعمال يوم القيامة، وإحنا ما يشوفش العمل تعب، مع أن الله عز وجل قال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. شوف راحك، شوف راحك تعمل في ذلك كل شيء، سبحان الله. الآن ما تزق قالك لا، وش معنى الآية؟ قالك من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يرى ثوابه. إحنا نقول إذا رأى أعماله فينا سيرى ثوابه ضرورة، لا، على العقل يستحيل أن هذه الأعمال تاعك خلاص هي راحت خلاص، كيش تجي تعاود تشوفها؟ تجلس هذيك الهضرة اللي كنت ناقش معاه فيها هذيك الجلسة تاع مناقشة تقدر توريها له. ها واش كنا نديرو مقبل كاسات فيديو تولي تشوف دعوة جرت مقبل راك شفت أعمالك واش كاين. إذا كان الخالق المخلوق استطاع أن يرى أعماله التي فعلها السنة الماضية وعشر سنين فاتت كيف بالخالق لا يستطيع أن يريك أعمالك؟ أنت استطعت أن تصنع هذا الخالق الذي خلقك لا يستطيع أن يفعل هذا؟ فلا إذن هذه الأشياء الإنسان كي يتعلمها مو بس يحصل علما زيد كذلك يدفع جهلا يحب يدخل هذه الأمة. اتفقنا؟ أول ثمرة إذن نقف عندها أن الدارس لأسماء الله وصفاته في طاعة هذه أول شيء. من الذي لا يريد أن يطيع؟ كلنا نريد أن نطيع. هارك في طاعة لماذا؟ قال العلماء شرف العلم بشرف معلوم شرف العلم مقتش تتعرف للعلم هذا منيح بشرف ما يتعلق به بشرف المعلوم هو. والدارس لأسماء الله وصفاته لا بد أن يكون المعلوم في هذا العلم بأسماء الله وصفاته هو الله سبحانه وتعالى. أكح تعرف الله تتعلم به العلم هذا يتعلق بماذا؟ بالأرض بالشمس بالإنسان لا بالله سبحانه. إذا شرف العلم من شرف المعلوم. قالوا فالاشتغال بفهم هذا العلم والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب وحصوله للعبد من أشرف المواهب. ولذلك بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية البيان واهتم به غاية الاهتمام حتى لم يختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا في المقدمة الأولى كانوا يحارصين على أن يعلموا عن الله تبارك وتعالى علم يتعلق به نعلمه فهم صح. ثمرة ثانية أن الله خلق الخلق ليعرفوه صح. حتى إن بعض السلف فسر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليعرفوني ليعرفوني سبحان الله. وسيأتي في دروس قابلة إن شاء الله تعالى نتكلم عن بدء الخلق كيف بدأ هذا الخلق. فالله تبارك وتعالى أراد أن يعبد أراد أن يعرف أشياء لا هو الخالق أراد أن يعبد فخلق خلقا يعبده حبيت ذكرت حبيت الأكره يخلقك تعبده زين ولا بد أن تعرفه وتبحث عنه وتسأل عنه. اتفقنا؟ إذن لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لنعبده. هل تتم عبادة دون معرفة؟ أبدا لا بد. إذا نقول خلقنا لنعرفه إذا ولا تتم معرفة المعبود إلا بمعرفة أسمائه وصفاته سبحانه صح؟ تعرف أسمائه. حتى الإنسان إذا أحببته وأردت أن تجالس إنسان مخلوق أول شيء تسأله عن اسمك تمام. بعدين إذا أعجبك تحب تعرف عليه شوي كيف في البيت كيف قاعد يعني هكذا كما أنا قاعد عادي لا كيف يتكلم كيف يعامل أولاده كيف يعامل نساءه كيف يعني كلامه يغضب لا يغضب صح ولا لا. هذا في من؟ في المخلوق إذا أحببته. فسبحان الله ألا يدفعك حبك لله حبك له ألا يدفعك إلى أن تعرفه تعرفوش يعني هكذا تخرج من تدخل الدنيا وتخرج بما تعرفه يعني كما يقول لك هذا غبن هذا غبن فاحش. قالوا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة الجزء الأول صفحة 150 مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله. هاو علاش الله عز وجل أرسل الرسل مش نعرف مش العباد يعرفوه يدلوهم عليه. ممكن إله يريد منكم أن تعبدوه وأن توحدوه وأن تعرفوه وأن تدعوه وأن تخلصوا له. هذا علاش دمات الرسل هذا علاش بعث دليل عليه سبحانه وتعالى. إذا ومعرفة المعبود إلا بأسماء وصفاته وأفعاله إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. فالاشتغال إذا بمعرفة الله هو اشتغال بما خلق له العبد هذا الذي يريد أن أخبره. يعني إذا تعلمت أسماء الله وصفاته راح تشتغل الآن راح تبحث في شيء خلقت لأجله. الإنسان لابد أن يعي مثل هذا الأمر. زيد وتركه وتضييعه لهذا إهمال لما خلق له. شكاي يخرج يدخل الدنيا هذه ويخرج وما يعرفش أسماء الله تعالى، ما يعرفش معاني أسماء الله كما قلت لك خطرا. بعض الناس لا يقولوا شو معنى الله. الله الله سبحان الله الله إيه شو معنى الله؟ فهم الرحيم الرحمن شو الفرق بينهما؟ إيه كيف فرق؟ فهم شو معنى المقيت؟ شو معنى الحسيب؟ الله اسمه حسيب ما تعرفش أسماء. فهذا يعني عيب بالعبد. فقال وليس معنى الإيمان هو التلفظ به فقط دون معرفته سبحانه، لأن حقيقة الإيمان بالله أن يعرف العبد ربه الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة الله وأسمائه وصفاته، وبحسب معرفته بربه يزداد إيمانه. ثم بسم الله يذكر العلماء أيضا ثمرات كثيرة ونحن إن شاء الله نختصر بعضها. فقالوا إن معرفة الله تعالى، إذا عرف الله هذه المعرفة تدعو إلى محبته وخشيته ورجائه، تدعو إلى محبته إنسان إذا عرف الشيء يحبه، خاصة هذا موصوف بالكمال مش بشي عنده، موصوف بالكمال تجد نفسك قد أحببته. كما ذكرنا في دروس السيرة أن السيرة النبوية تعرفك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرفت أحببته، فما بالك بربك سبحانه؟ إذا عرفت صفات الكمال وهذه نوعات الجلال من رحمة تحبه وترجوه، إذا عرفت صفاته الغضب وأنه يعذب العاصي فإنك تخافه صح، وهكذا. فهي إذا قالوا إن معرفة أسماء الله وصفاته تورث المحبة زيد والخوف والرجاء والرجاء صح. يقول الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى إن الإيمان بأسماء الله الحسنى ومعرفتها تعطي أو تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة وصح. أسماء الله تعالى اللي سمراها وتدخل في توحيد من أنواع التوحيد الثلاثة. تعرفوا أن التوحيد هناك قسم لم يختلف فيه الناس أبدا، ما اختلف حتى واحد، ما اختلف حتى واحد، وهو توحيد الربوبية، يعني يثبته الناس قهرا، وإذا أنكروه بينما ينكرونه شهودا وجحدوا بها واستيقنتها فسهم، يعني يعلمون أنه لا خالق لهم، ولو ما قالكش الله، لكن المهم أنت لك رب خالق، لك رب خالق مدبر خلاص. هذا توحيد الربوبية تذكر أهل العلم أنه لم ينكره أحد إلا من تعنت، من تعنت يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فنوع آخر وهو توحيد الألوهية، هذا هذا التوحيد الألوهية هو الذي افترقت عليه الأمم، الأمم الأمم افترقت عليه، فانقسم الناس إلى مشركين بالله تعالى لا يوحدون في الدعاء والعبادة والاستغاثة وغير ذلك، وأناس ظلوا على الفطرة، باقوا على الفطرة، فأرسل الله الرسل لأجل هذا التوحيد، التوحيد الذي اختلف فيه، اختلفت فيه الأمم كلها أمم. وهناك توحيد مو بس اختلفت فيه الأمم، اختلفت فيه الأمة الإسلامية، هو توحيد الأسماء والصفات. اتفقنا كش نزلنا؟ توحيد يقر به الجميع، توحيد اختلفت فيه الأمم، توحيد اختلفت فيه الأمة الإسلامية نفسها، وهذا توحيد الذي نسميه بتوحيد الأسماء والصفات. قال أسماء الله تعالى وصفاته تتضمن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه، الروح الفرح والراحة، الروح هي الراحة وروحه، روح الإيمان وروحه، وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله ازداد إيمانه وقوي يقينه، لكن بشرط يعرف أسماء الله بمعانيها فهنا ويتعبد الله بها، اتفقنا؟ هذا معنى معرفة أسماء الله عز وجل كما سنأتي على بيانه. إن شاء الله مثلا مو بس يدير حرب شعواء، تفضل إن الله ينزل إلى السماء الدنيا أي ينزل بذاته ولا بعلمه ولا لا ينزل بذاته وأنت لا ما ينزلش بذاته إنما ينزل بعلمه يعني ساعة هذا يضرب الآخر يجبد بعد كي تحليل راك دينقاع لك يهدوك يهدوك فشو استفدت الآن شو استفدت يعني درت لنا حرب باطل هذا تعرف اسماء الله تثبتها اثباتا لكن على الاقل احيانا تتعبد الله بها ما نقولوش كل يوم بس على الاقل احيانا تتعبد الله بها يعني لا تنساش بها صح فكذلك ان الله رازق انا اثبت الاسم اثبت الصفه انا لا اثبت غير الصفه ما اثبتش الاسم لان اسماء غير مسمى وخذ بدون تدخل على درجه الحائر هذا تصيب عادي خرج من المناقشه هذيك راح يخدم في الحرام ايش استفدت في الرزق معرفة الرزق ما الذي استفدت منه كذلك واحد يعتقد ان الله رحيم وان معنى الرحمة ليس هو الرضا او مقتضى الرحمة اللي هو الثواب هذا قول الأشاعرة ايه سبحان الله قول الأشاعرة ايش يقولون لا يثبتون الرحمة انما يثبتون مقتضى الرحمة ذيك الفلسفة مقتضى الرحمة اللي هو الثواب ايه بارك الله فيه ماذا عادة تسبو قانط من رحمة الله ايش ادرنا قانط ايش بيك ان شاء الله يضربني ثناء بعض الناس هكذا للأسف الشديد يعني تسبو قل نهمل راني حامل جبال فوق راسي فأين الرحمة التي كنت تتحدث عنها من قبل يا أخي إذا لم تسعك رحمة الله فلن يسعك شيء لم يسعك شيء رحمة الله ويسعى ويسعى كل شيء إذ لا تسعى كنت إنسان هنا زميسان يتعبد الله بهذه الصفات كما ماتي على بيانه بعدين كذلك وهو كذلك أمر عملي شوف شنا أمور علمية شنا أمور عملية والأمور العلمية كان أمور تحصيلية وأمور تأصيلية فقرأ تقول الأمور العملية وهو مهم جدا أن الله أمرنا بدعائه بها قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وإذا كنت أجهل الأسماء الحسنى كيف أدعوه بها فهم الإنسان لابد أن يعرف معاني هذه الأسماء حتى سيأتي بيان فكان يلخص لكم يعني قبل قراءة كلام الغيب سيأتي وش معنى الدعاء بها يعني كل اسم تطلب من الله تعالى به ما يتضمنه مش راح تقول اللهم اغفر لي انك انت مثلا شديد العقاب مش دخلها هذا انت هناك شبه مستهزئ بالله طبعا شبه مستهزئ بالله مثلا سمعت به مثلا اللهم اشدد علي اشدد وطأتك على اهل الكفر انك انت الرحمن الرحيم تشوف هذا هو الدعاء الله انت لا تحسن الثناء على الله تحسن الثناء على العباد ولا تحسن الثناء على الله اذن ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها وان احصاءها سبب من اسباب دخول الجنه سبب المفتاح من مفاتيح الجنه هو احصاء اسماء الله تعالى ولذلك روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنة إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ولنا مع هذا الحديث وقفتان الوقفة الأولى في معنى الإحصاء والوقفة الثانية أن هذا لا يفيد الحصر أما الوقفة الثانية أن هذا مش معنى الإحصاء من أحصاها دخل الجنة فاختلف العلماء في معنى الإحصاء فمثلا قال الإمام البخاري أحصاها بمعنى حافظها يحفظها عنده دليل نعم روى مسلم في رواية مسلم عن أبي هريرة إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر عنده دليل لا من حفظها دخل الجنة إذن البخاري فسر الإحصاء بمعنى الحفظ تحفظها هذا ثانيا والقول الثاني قيل أحصاها بمعنى أنه أطاقها أطاقها مش متى أطاقها بمعنى رعى معناها ومدلولها وفهمها أطاقها استطاعها يعني يعمل بها بمقتضاها مثلا الله عز وجل ماذا يقول إن أو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول إن الله عفو يحب العفو إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله مثلا كثير جميل يحب الجمال عدة أحاديث إذا أنت تتعبد الله بهذا إن الله ماذا الحليم فهو يحب الحلم لم يقول لك خلاص أعطانا القاعدة إن الله عفو يحب العفو إذا فهو حليم يحب الحلم إن الله غفور يحب المغفرة إن الله وهكذا أنت إذا واجب عليك شنو الآن فتعبد الله بهذه الأسماء إذا قالوا إحصاؤها معنى إطاقتها مش معنى الاستطاعة بها أي فهمها والعمل بمقتضى العمل بمقتضى ومن جابوا بمعنى الإحصاء بمعنى الاستطاعة بمعنى الإطاقة، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا ولن تطيقوا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت أنت كما أثنيت على نفسك، لا أطيق ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بعض الإحصاء يأتي بمعنى الإطاقة، وقيل هو دعاؤه بها، من أحصاها دخل الجنة أي دعاؤه بها. هذه الأقوال ذكرها الحافظ بن حجر في شرح إلى الحديث. إذا القول الأول حفظها، القول الثاني تعبده بها أي إطاقته والعمل بها وفهم معناها، ثالثا دعاؤه بها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد في صفحة 172 الجزء الأول في قال وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. هذا هو مدار النجاة والفلاح وقطب السعادة في الدنيا والآخرة، ولذلك مراتب، أو يتكلم عن الإحصاء مراتب، له مراتب. المرتبة الأولى قال إحصاء ألفاظها وعددها، تعرفها تحفظها، إذن أعطانا الحق لمن؟ الإمام البخاري، إحصاء ألفاظها وعددها. ثانيا المرتبة الثانية قال فهم معانيها ومدلولها، أعطى معناتها ثالثة صح. المرتبة الثالثة دعاؤه بها، جمعهم قال قالوا الإحصاء دعاؤه بها كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء عبادة. دعاء ثناء عبادة الإنسان كيف يبدأ يثني على الله ودعاء لما تقول اللهم إنك أنت العفور غفور الرحيم، هنا راك ثنيت وهو في الوقت نفسه دعاء، وش معنى اللهم إنك أنت الغفور الرحيم أي اغفرني فهم. غير تقول الثناء هذا رأيناه في دعاء الكرب، دعاء الكرب معروف ما فيش دعاء اللهم إن اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا رب العرش الكريم، اللهم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، أين الدعاء؟ طبعا اللفظ الحديث هذا في معنى الحديث، أين الدعاء؟ قالت العلماء مو بالضرورة يكون دعاء، الثناء دعاء. أذكرنا شاهد على ذلك من كلام العرب، قول أمية بن أبي صلت، قول أمية بن أبي صلت أنه أثنى على عبد الله بن جدعان، أثنى عليه ببيتين من الشعر، قال خلاص يغني عن يغني عن يغني عن يغني الثناء عن الدعاء، يغني الثناء عن طلب المسألة، يعني غير أثنيت عليك تفهم. فالله عز وجل أولى تثني عليه فإنه سيجيبك على وفق الاسم الذي دعوته به. إذا شو ابن القيم قل دعاء ثناء ودعاء عبادة. قال ومن تأمل أدعية الرسل لا سيما خاتمهم صلى الله عليه وسلم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا. وهذه العبارة أي تعبد الله بها أولى من عبارة الفلاسفة التشبه بها، وأولى من عبارة بعضهم التخلق بها، وأولى من عبارة بعضهم التي أتى بها مثل بعض الفلاسفة أيضا قالوا هما التخلق التشبه، قالوا أفضل من عبارة الحكم بن برهان وهي التعبد. الأفضل يجوز أن التعبد، لكن أفضل تقول دعاء، أن ندعو الله بأسماء وصفات أي تمتثلها تفهم معناها زيد وتحفظها زيد وتعمل بمقتضاها، تعمل بمقتضى أي تسأل سبحانه وتعالى باسمه كي يرزقك تلك الصفة فهم تلك السجية التي فيه. هذا طبعا باختصار. والوقفة الأخيرة وهي هل أسماؤه توقيفية، طبعا المرة الجاية إن شاء الله نكمل ثمرات، لكن هل أسماؤه توقيفية؟ هل أسماؤه محدودة؟ هل أسماؤه محدودة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هل هي غير 99 فوق؟ فاتفق أئمتنا رحمه الله تعالى على أن أسماء الله تفوق 99، واستدلوا بما رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان يصيبه من هم أو غم ثم قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أدعوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء لا يحصيها الإنسان لا يعلمها، اتفقنا؟ إذا استدلوا بهذا. إذا شو معنى إن لله 99 اسما؟ هذا خبر ليس له مفهوم. مثلا نقول زعما على بالك عندي مثلا عندي 10 دنانير، عندي 10 دنانير، هل يعني عندي غير 10 دنانير؟ لا، يعني عندي الآن 10 دنانير لكن لا لم أنفي زيادة. فهم مثلا جي يقول لك واحد السلام عليكم عندك 10 دنانير؟ نعم عندي 10 دنانير، هل يعني هذا عندك غير 10 دنانير؟ لا، إنما لم تنفي الزائد. كذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، أي احصوها احصوها، هذه قادرين تحصيها، ابحثوا عنها وين؟ في كتاب الله، في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنبه الإخوة عن الحديث الذي رواه الترمذي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، الله الرحمن الرحيم، وجاب الأسماء المعروفة التي تسيبها معلقة في كل مكان. فهذا حديث زيادة، هذه ضعيفة، عدوا أسمائها بدا مرتبة، حديث ضعيف لا يصح. ويقولنا إن أسماء الله لا تثبت إلا بالدليل الصحيح، وفي ذلك الحديث توجد الباقي وتوجد الرشيد، توجد بعض الأسماء التي ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو إن شاء الله نكمل ثمرات لاحقا، نكتب سؤالك نجيب عنه لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.